السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس من دروس عصر يوم الجمعة، وهي دروس متنوعة حسب ما تقتضيه المقامات والأحوال. أقول بالله تعالى التوفيق، الحديث حول ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإن ناسا كثيرين ظنوا صحة هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوقعوا أنفسهم وأوقعوا بناتهم في عنة شديد، وكان بالإمكان دفع هذا العنت. فأقول أولا عن ثبوت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خبر ضعيف. حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، من ناحية الإسناد فهو خبر ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه معارض بأمور متعددة، معارض بكل أحاديث الكفاءات. فإننا عند الزواج ينبغي ويستحب أن نراعي الكفاءات. فجاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رد معاوية لخلق ولا لدين، ولكن قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. فعلى إثر هذا نقول إن الكفاءات في المال تراعى. فإذا كانت ثم فتاة من بيت خطير وتقدم لها شخص ضعيف الدخل بمنزلة العامل عند أبيها أو الموظف عند أبيها، فقد لا تستقيم المعيشة. ومن ثم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. وعلى الوجه الآخر أيضا في تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، فإذا قلنا إنه كثير الأسفار فهذه علة لا مطعن فيها من ناحية الدين والخلق، ومع ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد عليه كما هو واضح. أيضا في هذا الصدد من أبواب الكفاءات: الكفاءة في السلامة من العيوب. فإذا تقدم رجل أو شاب ذو خلق وذو دين لفتاة، ولكن هذا الشاب ذو الخلق وذو الدين مصاب بالجذام، بمرض الجذام، البنت لا تلزم بقبوله. إن عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه مجذوم كي يبايعه في وفد ثقيف قال: أرجع فقد بايعناك. وكذلك الكفاءة في المهن معتبرة عند الجمهور من العلماء. فإذا كان ثم رجل على سبيل المثال يعمل في كسح المجاري وفي تنظيف المجاري، عامل في تنظيف المجاري، فتقدم لفتاة على سبيل المثال طبيبة ذات شأن وذات مال ذات شأن وذات مال. ففي هذه الحال المعيشة لا تكاد تستقيم، المعيشة لن تستقيم إذا تزوج شخص يعمل في كسح المجاري، عامل هو على خلق ودين، إذا تقدم لطبيبة المعيشة لن تستقيم وستعير الفتاة بسبب ذلك. وبينا أن حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه كما أسلفت ضعيف الإسناد. وفي هذا الباب أمور أخرى كثيرة، مثلا تفاوت السن، السن شخص ذو خلق وذو دين وعمره 75 سنة، تزوج فتاة أو تقدم لفتاة في 15 من عمرها، هل أهلها لكونه على دين وخلق يقبلوه أو لهم أن يرفضوا؟ فإذا أعملنا حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، على عمومه سنقول زوجوه، لكن الحمد لله أن الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. قد ورد بإسناد حسنه بعض العلماء، وإن كان في سنده بعض القلق، أن أبا بكر رضي الله عنه تقدم لفاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي إنها صغيرة، فتقدم لها عمر فقال إنها صغيرة، تقدم لها علي فزوجه. في السند راون أظن حسين ابن واقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا الحسين ابن واقد في أحاديث زيادات لا أدري إيش هي. على العموم فالنبي قال لا ضرر ولا ضرار. ثم أيضا إذا جاء الشاب ذو خلق وذو دين لفتاة مصرية مثلا، وهو من أستراليا من دولة أخرى أو من السعودية أو من الكويت أو من العراق أو من أي دولة، فقد يتعلل والد البنت بقوله إنها ستغترب بعيدة عني وأنا أحب تواجد ابنتي لرعايتها وكي ترشدها أمها وتقوم سلوكها مع زوجها. فلا تلزم الفتاة إذن بأن توافق على الزواج لحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وعموم أنواع الكفاءات قد تتعارض مع هذا الحديث، الكفاءة المالية، الكفاءة في الصنعة، الكفاءة في السلامة من العيوب، الكفاءة في السن، الكفاءة في البعد عن البلدة، بلدة بعيدة أو بلدة قريبة. أما الكفاءة في الدين فمعتبرة أيضا، الكفاءة في الدين معتبرة وهي الأساس. فالشاهد من ذلك أن أحاديث الكفاءات تعارض حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ولا ننشئ تخالفا لأن حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ضعيف الإسناد، ولا حديث التي سمعتم من كحديث أما معاوية فصلوا كل مال له، وحديث لا ضرر ولا ضرار بلا ريب أصح من هذا الحديث المضطرب الضعيف الذي هو إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وبالله تعالى التوفيق. أيضا الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام فزوجوه موجه للأولياء، والولي ليس من حقه أن يتصرف في ابنته كيف يشاء، إن لأن النبي قال لا تنكح البكرة حتى تستأذن، فيلزم الرجوع إلى البنت. افترض أن البنت كرهت منظره، كرهت شكله، فحينئذ ليس للوالد أن يجبرها وأن يزوج، فإذا المفهوم أو اللفظ سيقوم أيضا وسيقوض لفظ حديث فزوجوه حينئذ. وأيضا لا نستطيع أن نجبر بنتنا على الزواج، فإذا كانت هناك امرأة، وهذا شيء ثالث، مع رجل على خلق وعلى دين ولكنها لا تحبه، لا يعارض، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف، يعني هي لا تستسيغه، لا تقبله. حتى إن بعض النساء تقول عن زوجها كلما ضحك ازددت بغضا له، وهذا وارد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، رجل ذو خلق وذو دين ومبشر بالجنة في حديث مستقل، وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، كان خطيبا لرسول الله يخطب نيابة عن رسول الله في الأماكن التي في المجامع في الوفود. فهذا الرجل كان رفيع الصوت وكان يرفع صوته في خطبته، فلما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ذهب إلى بيتي وقعد يبكي. افتقده النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل من يبحثون عنه، فذهبوا إليه فقال الأبعد حبط عمله، كان يرفع صوته فوق صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل هو من أهل الجنة، ومع هذا الفضل أنه من أهل الجنة، قامت زوجته بطلب الخلع منه وجاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، يعني خلقه جيد ودينه جيد، خلقه جيد ما أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام يا رسول الله. فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره ففرقها. فإذا كان هذا وقع بعد الزواج فمن باب أولى أن يمنع من قبل الزواج. الله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.